فالحديث في عقد الاستسماع وأن هذا العقد هل هو بيع أو إيجار أو عقد آخر مستقل، ذكرنا عدة تخريجات ووجوه لتفسير حقيقة عقد الاستسماع. انتهينا إلى الوجه الرابع، أن يقال بأن عقد الاستثناء إيجار، فإن المستثمع يملك بالعقد الإيجار عمل الصانع الأجير وهو صنعه للسرير مثلا، ويقال حينئذ يملك مادة السرير بعد الصنع باعتبارها نماء محصولا ناتجا لعمل العامل الصانع، فيكون تملك العين بتبع تملك المنفعة المنتجة لتلك العين، نظير ما يقال في بحث الأجير على الحياجة وعلى الاحتفاظ والاحتشاش ونحو ذلك، أن العامل إلى الأجير إلى حاجة يكون المحصول المال المحاج العين المحاجة تكون مملوكة للمستأجر لأنها نماء لعمله مولد لعمله، بحيث أنه يملك العمل بالإجارة فيملك النتيجة. هذا البيار قلنا أنه غير تام، هناك وجهان لعدم تماميته. وجه يذكره السيد الشريف قدس سره في بعض ملاحف كتاب الاقتصادنا في بحث الحيازة، هناك أن الحيازة للمباحات، أن الأجير على الحيازة للمباحات هل تكون حيازته سببا لتملك المستأجر أم لا. وحاصل ما يذكره هناك هو أن إنكار صدق العنوان النماء أو إنكار كون المال المحاج نماء لعمل الحيازة، ومن هنا اختار جملة من المحققين في تلك المسألة أن العامل الحائز الأجير إذا لم يحز بنية المستأجر حتى لو كان أجيرا لا يكون المال المحاج للمستأجر، فالملاك في تملك المال المحاج من تكون الحيازة له، لا كون المال المحاج بعمل هذا الأجير وكون العمل مملوكان، ليست النسبة نسبة النماء. هذا إشكال هناك مبين. زائدا على ذات الإشكال يوجد إشكال هنا بالخصوص ما أشرنا إليه الآن، يعني نحن حتى إذا قبلنا في تلك المسألة أن الحياجة سبب وأصل والمال المحاج نماء لهذا العمل، مع ذلك في المقام لا يمكن أن نقول بأنه يملك المادة المستصنع بنفس إيجاره للصانع. لماذا؟ لأنه هناك كانت المادة وهي المال المباح المحاج لم تكن مملوكة لأحد، فإدخالها في الملكية إنما كان بالحيازة. فمن المعقول أن يقول قائل هناك أنه حيث أن التملك نشأ من الحيازة وكون المال مملوكا ومستولا عليه حصل بالحيازة، إذن سيملك هذا المال من يملك الحيازة. أما هنا المادة التي وقع عليها العمل مملوك، كان مملوكا بقطع النظر عن العمل، المادة مملوك ملك للصانع أو اشتراه الصانع مثلا من شخص آخر قبل عمل السرير وقبل صنع السرير أو قبل صنع الحذاء، المادة الأولية لم تكن مادة غير مملوكة، كانت مادة مملوكة لمالكه. انتقال هذه الملكية لهذه المادة من هذا المالك إلى المالك الثاني وهو المستصنع، من الصانع إلى المستصنع يحتاج إلى عقده، وهذه الملكية ليست معلولة لعمل الشريع ولصنع الشريع، هذه الملكية كانت ثابتة قبل صنع الشريع. إذن فحتى لو قبلنا هذه النقطة هناك لا يمكن إسراؤها إلى المقام، لأن المقام هذا المال فيه مملوك في المرتبة السابقة، المادة مملوكة لمالكه، كيف انتقلت من لمجرد إيقاع عمل السرير أو عمل صنع الحذاء أو أي عمل آخر من قبل الصانع عليه، وكون هذا العمل مملوكا للمستصنع بعقد الإجارة، كيف تملك المستصنع المادة التي كانت ملكا لشخص آخر؟ هذا يحتاج إلى ناقل بحسب الحقيقة. فملكية المادة هنا لا يمكن أن تكون نماء ومعلولا للعمل، لأنها ثابتة قبل العمل بخلافه هناك، فهذا الوجه غير تام. الوجه الخامس أن يقال بأن حقيقة الاستثناء أنه ليس حقيقة الاستثناء ليس عقدا ابتداء، بل إنما هو أمر من قبل المستصنع للصانع بصنع السرير مثلا لكي يشتريه بعد ذلك بعد أن يصنعه، فيقدم الصانع على صنع السرير مثلا على العمل بأمر المستصنع، المستصنع قد أمره أن يقوم بهذا الصنع فقام به، لكن هذا الأمر الذي أمره به، هذا العمل الذي أمره به المستصنع وقام به لم يكن تبرعيا من الصانع، الصانع لم يقم بهذا العمل تبرعا ومجانا، ولم يكن أمر المستصنع له أمرا بأن يقوم به مجانا، بل أمرا على وجه الضمان، أمره بأن يقوم بهذا على وجه الضمان بأن يكون هذا العمل مضمونا على المستصنع. لكن ضمانه ما هو؟ ضمانه أن يشتري المصنوع منه بعد ذلك بالقيمة المتفق عليها، هذا النحو من الضمان. فقد أمره بأن يقدم على الصانع لأنه سوف يشتري من هذا الشيء بالقيمة التي اتفقوا عليها من البداية، فالعقد سوف يتحقق بعد الصنع، وهو عقد الشراء والبيع والشراء، يتحقق التملك والملكية للسرير المصنوع بعد إتمام صنعه، يبيعه منه الصانع ويشتريه. لكن هذا الثمن الذي سوف يشتري به المصنوع من أول الأمر حينما أمر هذا المستصنع الصانع أن يعمل، أمره أن يعمل لا مجانا بل بنحو بحيث سوف يشتريه منه، بحيث لو لم يكن يشتريه لما كان يصنعه. ومن هنا يكون إقدام الصانع ليس إقداما مجانيا على العمل، وإنما نتيجة أمر المستصنع، وأمر المستصنع أيضا لم يكن أمرا بأن هذا يقوم بالعمل لنفسه مجانا، بل أمره على أن يشتريه منه بعد الصنع، فيكون هذا العمل مضمونا بالجامع بين أمرين، بين قيمته السوقية وبين شراء المصنوع منه، فإنه حينما يشتري المصنوع منه بتلك القيمة المتفق عليها يكون حينئذ عمل هذا الصانع لم يذهب هدرا ولم يخسره العامل، لأنه حينما اتفقوا على تلك القيمة معناه أن عمله لاحظه في قيمة الشيء المصنوع، فيكون العمل مضمونا على المستصنع بالجامع بين القيمتين، قيمة المسمى التي تكون قيمة ثمن المسمى يكون ثمنا للمادة والصنع معا، قسم منه يكون في قبال الصنع لا محالة، مضمونا هذا العمل بجزء من ثمن المسمى الذي يكون بحسب الحقيقة أجرة المسمى، أو إذا لم يشتري فيضمن قيمته السوقية، وتكون قيمته السوقية بحسب الحقيقة. هنا التفاوت بين قيمة المادة المصنوعة في السوق ناقصا منه قيمة مادته ناقصا من أجرة مثل هذا العمل، فإن هذا العمل له أجرة مثل في السوق. لو كانت المادة له واستأجره أن يصنعه سريرا له قيمة سوقية معينة، هذه القيمة السوقية إذا كانت أكثر من قيمة السرير بعد انقاص قيمة مادة السرير، لأن هذا السرير بعد الصنع قد يكون لا يشترى في السوق لأنه جعله بالنحو الذي يريده هذا الإنسان والآمر المستصنع، وقد تكون هذه الهيئة غير مرغوبة في السوق. فلو كانت قيمة العمل أكثر من ما يبقى بإزاء الصنع في السرير بعد إنقاص قيمة مادته السوقية، بمادته يعني الخشب، إذا كان أنقص حينئذ هنا يضمنه أيضا هذا الإنسان إذا لم يشتري، فإما أن يشتريه بالقيمة المتفق عليها أو يضمن هذه الخسارة التي تكون بحسب الحقيقة المقدار الزائد من أجرة مثل قيمة عمل العامل. وهذا معناه أن هذه المعاملة حقيقته أمر بالقيام بعمل على وجه الضمان، وضمانه المسمى ثمن الشراء الذي اتفق على أن يشترى منه بعد ذلك والبيع يقع بعد ذلك، كأنه بأمره ضمن قيمة هذا العمل، بس ضمن بهذا النحو بأن يكون ما اتفقوا عليه قسما من في قبال هذه الصنعة هذا العمل، والصانع هو أقدم واتفق وافق على ذلك، فيكون في فرض موافقة المستصنع على الشراء يكون حينئذ قيمة ضمان عمله وهو الصانع بحسب الحقيقة مستوفا من قبل الصانع بالثمن الذي يدفعه للشيء المصنوع، لأنه قال له افعله اعمل هذا العمل لكي اشتريه منك، فبهذا يكون ضمان المسمى متحققا بحسب الحقيقة ووافق وأقدم عليه العامل، فحينئذ يلزم بأخذه. وإذا لم يشتريه منه بعد ذلك المستصنع بطل من أن يشتري منه هذا الشيء، لم يفيد هذا الشيء حينئذ، لأن أمره لم يكن تبرعيا ولأن عمله لم يكن إلا بأمر هذا الإنسان، لم يكن عمله عملا تبرعيا، كان عمل الصانع بأمر هذا المستصنع، وكان أيضا أمره وعمله لم يكن من أجل المجانية بل في قبال أن يشتريه بعد ذلك منه، فيكون مضمونا عليه. فإذا كان فيه خسارة كما مثلنا، كانت قيمة هذا العمل أكثر مما يبقى بإزائه زائدا على قيمة المادة حينما يراد بيع ذلك الشيء في السوق، هذه الخسارة تكون مجبورة مضمونة لا محالة على من؟ على الآمر. هذا نظير ما إذا جاء الإنسان بعامل قال له اكنس لي هذا المسجد، أمره بكنس المسجد ولم يكن هناك مجانية، يضمن حينئذ الآمر يضمن قيمة. هذه قاعدة سوف تأتي في باب الإجارة لعله يقع الحديث عنها أيضا، من يأمر شخصا العامل بأن يقوم بعمل من الأعمال لا على نحو المجانية والتبرع يضمن قيمة أجرة مثل عمله، قيمة عمله في السوق يكون مضمونا. كذلك هنا سوف يكون عمل الصانع بأمر المستصنع على نحو الضمان، لكن ضمانه عبارة عن ماذا؟ أنه سوف يشتري منه المال،
المصنوع بعد ذلك بعد إتمامه. فلو اشتراه إذا قد دفع قيمة هذا العمل ضمن ثمن الشراء، ولو لم يشتره عنه بعد أن أتمه حينئذ هنا لو كانت هناك خسارة في هذا العمل يكون مضمونا. نعم لو لم يكن خسارة عليه لا يكون مضمونا، لكن لو كان خسارة يكون مضمونا حينئذ. هذا أيضا وجه لتصوير وتخريج حقيقة الاستثناء، هذا عملية الاستثناء التي تقع في الخارج. وهذا معناه أن التوافق الذي يحصل بين المستصنع والصانع في بداية الأمر ليس عقدا، بل طلب وأمر بالعمل. يأمر النجار أن يصنع له سريران، يأمر الحداد أن يصنع له مثلا كرسيان أو يصنع له بابان وهكذا. فليس العقد من الأول، وإنما العقد يتحقق عقد البيع بعد ما يتم الصانع عمله. لكن الذي يتحقق من الأول إنما هو الأمر والطلب من قبل المستصنع للصانع أن يقدم على العمل، لكن لا إقدام مجانية، بل إقدام على وجه الضمان بالنحو الذي تقدم لمعنى الضمان. هذا أيضا وجه. هذا الوجه فيه لازم، هذا اللازم حينئذ من الصعب الالتزام، لازم هذا الوجه أنه لا يكون عقد الاستثناء عقدا لازما، إذ لا يكون عقدا بحسب. إذن يستطيع كل منهما أن ينفك قبل أن يتم العمل، يجوز للعامل الصانع أن لا يصنع، لأنه ليس إلا الأمر، والأمر لا يجب تنفيذه، أمره أن يصنع على وجه الضمان. معنى الأمر على وجه الضمان أنه لو صنعه كان هذا ضامنا له بالضمان الذي اتفق عليه. فإذا لم يصنع الصانع لا يكون قد خالف عقدا ليكون مشمولا لأفو العقود، لأن الأمر ليس عقدا. فمن طرف الصانع لا يكون هناك لزوم لا قبل العمل ولا بعد العمل، حتى لو عمل وأتم الصنع أيضا لا يلزم هذا الإنسان بأن يبيع هذا الشيء، إذ لم يقع عقد سابق لكي يكون ملزما به. أمره صنع هذا في ماله، في المادة الخشبية التي ترجع إليه، لا يريد أن يبيعه، ذاك مستعد أن يشتري، لكن هذا لا يريد أن يبيعه، لا يلزم من ذلك نقض عقد وعدم الوفاء بعقد من العقود. فلا لزوم على الصانع لا قبل العمل ولا بعد العمل ما دام لم يتحقق بيع منه فيما بعد وشراء من قبل المستصنع، لا يكون هناك لزوم هنا في المعاملة، إذ لا معاملة بمعنى لا عقد ولا التزام ولا تعاقد، مجرد طلب وأمر مع تحديد ضمان المسمى، لو عمل بأن يشتريه منه بعد ذلك لا أكثر بثمن معين. فمن طرف الصانع لا لزوم لا ابتداء ولا بعد الإتمام، من طرف المستصنع أيضا لا لزوم قبل الإتمام لا لزوم، وذلك باعتبار أن هذا الإنسان قبل الإتمام كان قد أمره، يستطيع أن يأتي ويقول لا تفعل الآن، بعد إلى الآن كنت باني على أن أطلب منك أن تعمل، لك من الآن فصاعدا لا تصنع لي السر، لا أريد صنع. فإذا لم يكن قد فعل هذا الشيء هذا شيئا ولم يكن قد بدأ بصنع السرير، لا يكون حينئذ هنا ضمان بحث. بعد ذلك أيضا لا يكون لزوم، لا يكون هناك لزوم، يستطيع بعد الصنع بل حتى بعد الإتمام يستطيع أن لا يشتري من هذا الشيء، يقول الآن لا أشتري من غاية الآن، ماذا يصبح؟ يصبح ملزما بأن يدفع له قيمة مثل العمل، إذا كان قيمة مثل العمل أكثر من التفاوت الذي سوف يحصل عليه الصانع لو أراد أن يبيع هذا السرير في السوق، التفاوت يكون مضمونا عليه، التفاوت الذي سوف يكون في البين يكون مضمونا، لأنه هذا المسكين عمل بطلبه وبأمره، فيكون العمل مضمونا ولو بهذا المقدار، مقدار التفاوت يكون مضمونا عليه. كونه مضمونا لا يعني انه نقض عقدا. مضمون بمعنى انه يمكنه ان لا يشتريه من غاتم يدفع هذا التفاوت، فاذا كان هناك تفاوت يدفع هذا التفاوت، واذا لم يكن هناك تفاوت لا يكون ضامنا لشيء، لانه لم يخسره شيئا ولم يتحقق عقد لكي يكون ملزما بالوفاء وبوجوب اداء الثمن، اذ لم يقع العقد بعده وهو البيع والشراء. فيكون المستصنع ايضا يكون غير ملزم باخذ المبيع باخذ المال السرير المصنوع حتى بعد ان اتمه من اجله الصانع. وعدم اللزوم من جانب الصانع ومن جانب المستصنع قبل الصنع معقول ان نقبله في الارتكاز العرفي، ان نقول من جانب الصانع لا لزوم، يستطيع انه حينما يفعل يصنعه يبيعه لنفسه لا يبيعه لهذا الانسان، فاتر امسف لا يكون ذاك ضامنا لقيمته حتى لو كان عمله قيمته السوقية اكثر، لا يكون ضامنا لانه لم يعطيه له، ذاك كان مستعدا لان يشتريه بالقيمة المتفق عليها، لا يكون ضامنا المستصنع في هذه الحالة، لكن هذا لا يكون ملزما بان يعطي، هو يريد ان يبيع عمله بشكل اخر لانسان اخر باكال او باكثر. عدم اللزوم من جانب الصانع وكذلك مطلقة، ومن جانب المستصنع قبل العمل معقول، فإنه في الفقه السني في الفقه العام وكذلك في الفقه الوضعي جملة من الفقهاء قالوا بعدم اللزوم، بأن عقد الاستصناع غير لازم على الصانع وغير لازم على المستصنع أيضا قبل إتمام العمل وقبل الانتهاء من العمل، لكن عدم اللزوم على المستصنع حتى بعد إتمام الصانع للعمل وإنجازه من أجل هذا وإتيانه أمامه مع ذلك لا يكون ملزما بشرائه، بحيث يكون هذا الإنسان يستطيع أن لا يشتريه ويقول لك إذا بعه أنت لنفسك في السوق، فإذا خسرت وكان نتيجة قيمته كانت قيمته أقل من قيمة عملك بعد ملاحظة قيمة المادة التي اشتريت بها مادة الخشب، إذا كان أقل أضمن لك الزيادة والفار، هذا العرف لا يقبله، يقولون هذا الإنسان الذي هو كلفه بأن يعمل ملزم بأن يأخذ هذا الشيء المصنوع. الجواز وعدم اللزوم على المستصنع بعد أداء الصانع للعمل كما يريده المستصنع وإتمامه للمصنوع للسرير المصنوع والإتيان به بالنحو الذي كان بتمام الشروط التي كان يريدها، حينئذ يقول أنا لا أشتري منك لأنه بعد لم يقع شراءون، فهذا يضمن الفرق لو كان هناك فرقون، هذا خلاف الارتكاز. ولم يقل به حتى أولئك الذين قالوا باللزوم، قالوا باللزوم من قالوا بالجواز، قالوا بالجواز وعدم اللزوم من طرف الصانع لا المستصنع، خصوصا بعد إتمام العمل. من طرف المستصنع بعد إتمام الصانع للعمل قالوا يلزم المستصنع بأن يشتري هذا الشيء أو أن يأخذ هذا ويدفع الثمن الذي اتفق عليه. فإذن إذا وافقنا على هذا الارتكاز العرفي في عقد الاستصناع، حينئذ هذا التخريج لا يمكن أن يفسره، لأن هذا التخريج يقول لا لزوم إلى الأخير، لا لزوم لأن العقد بعد لم يتحقق، غاية ما تحقق الأمر على وجه الضمان، الأمر على وجه الضمان أمر على وجه الضمان بمعنى أوسع من ضمان المسمى أو ضمان النفس. الضمان هو عبارة عن أن لا يذهب قيمة هذا العمل هدرا على الصانع، لا يذهب هدرا، وأن يذهب هو يبيع ماله في السوق، لأن السرير سريره بعد لم يشتره منه المستصنع، فإذا كان هناك تفاوت وخسران هذه الخسارة إذا كانت قيمة عمله أكثر من قيمة الصنع من جانب الهيئة فقط بعد استثناء قيمة المادة، حينئذ يدفع هذا المقدار. يكفي في ضمان الأمر، في الضمان الذي ينشأ من الأمر يكفي هذا المقدار، لا يجب في باب الضمان أكثر من هذا المقدار. إذن فلا يلزم المستصنع بأن يأخذ السرير المصنوع ويدفع الثمن المتفق عليه، وهذا لعله خلاف الارتكاز العرفي في باب الاستصناع. فهذا الوجه أيضا لا يستطيع أن يفسر تمام المرتكزات العرفية المتعارفة في باب الاستصناع. وجه سادس أن يقال بأن الاستثناء جعالة، بمعنى أن المستثنى يطلب من الصانع أن يصنع له السرير ويملكه السرير بعد إتمامه في قبال مبلغ متفق عليه، في قبال 100 تومان 1000 تومان. فكأنه قال من صنع لي سريرا وملكني إياه فله علي 100 تومان، كما لو قال من وجد ضالتي فله 100 تومان. حينئذ الصانع لو لم يصنع ليس له شيء، له ألا يصنع، لأن الجعالة ليست ملزمة على المجعول له، لما قرأتم في باب الجعالة. لكن لو صنع وأوجد هذا الشيء وملكه إياه لهذا المستثنى، حينئذ لأنه كان قد جعل جعلا في قبال هذا العمل فيملك لا محالة بنفس الصنع والتمليك، يملك في ذمة الجاعل الجعل الثمن المتفق عليه، والذي يسمى جعل لا محالة. إذا قلنا هذه جعالة نظير إذا وجد إذا من وجد ضالتي أو إذا وجدت ضالتي فلك علي فلك دينار، فإذا لم يذهب لكي يفحص ليس له، لكن لو ذهب وفحص ووجد الضالة وجاء به اشتغلت ذمة الجاعل بما جعل جعلا، بما جعلوه جعلاه جعلا وثمنا. كذلك هنا فاتم هنا يكون العمل الذي أخذ الجعل في قباله مجموع عملين، الصنع الذي هو عمل تكويني والتمليك، لأن الصنع وحده لا يكفي ولا يفيد للجاعل، لابد أن يتملك المصنوع. فكأنه بهذا قد أذن له، هذا معناه أنه ضمنا من خلال هذه الجعالة قد أذن له أن يملكه المصنوع بعد صنعه، أو قبل منه التمليك فيما إذا تملك، بحيث بعد ذلك حينما يصنعه الصانع بنية أن يكون ملكا لهذا الإنسان يكون هذا بنفسه تمليكا، فيكون التمليك أيضا واجدا لشرط التملك، فإن التمليك يحتاج إلى قبول من المتملك، التمليك من الموجب وحده لا يكفي، القبول هنا موجود، فإن نفس إنشاء هذه الجعالة يستلزم أن هذا الجاعل إذن قد أذن لهذا الإنسان أن يملكه، فهذا بنفسه قبول للتملك أو إذن له وتوكيل له بأن يملكه ويقبل من ناحيته، يملكه من نفسه ويقبل أيضا من قبل الجاعل، فيكون هذا مستبطنا للإذن في التملك أيضا فيحصل التملك. فبنفس الصنع بنية هذا الإنسان وبقصد هذا الإنسان يحصل التمليك أيضا، وحينئذ يتحقق الفعل الذي جعل في قباله جعلون فيستحق الجعل. بنفس إتمام عملية الصنع والتمليك ولو بباب من باب أن الصنع كان بنية هذا الإنسان يحصل التمليك، الصنع يحصل الشيء المصنوع ويحصل تمليكه لهذا الجاعل، فقد جعل في قبال تمليكه وهو مصنوع، قد جعل في قباله ثمنا فتشتغل ذمته بالثمن لا محالة فيستحقه من دون حاجة إلى إنشاء عقد آخر بعد ذلك. هذا الوجه يعقل على نحو الجعالة، ويعقل أيضا على نحو الإجارة بأن يكون أجيرا على أن يصنعه ويملكه، وحينئذ الفرق بينهما أنه على فرض كونه إجارة يكون ملزما بالصنع، بخلاف لما إذا كان جعالة في باب الجعالة لا يكون ملزما بالصنع بالعمل، الجعالة عقد جائز بخلاف الإجارة، إذا كان إجارة يكون ملزما بأن يجعل، أما إذا كان جعالة فلا يكون هناك لزوم يوجد يمكن للصانع أن لا يلتزم بالقيام بهذا العمل. هذا التخريج لو تم يطابق مع المرتكزات العرفية من حيث أنه بعد الصنع يلزم المستصنع بعد إتمام السرير بنيته ومن أجله العقد بلحاظ المستصنع لازم، لا يمكنه أن يتخلى عنه لأنه لا يحتاج لعقد جديد، وإنما اشتغلت ذمته بنفس الصنع والتمليك، يعني بنفس الصنع وأن يكون له بنية بقصد أن يكون لهذا، فإن هذا القصد بنفسه إنشاء وتمليك وتملك تام، فيكون هذا الإنسان ملزما بأخذه، يكون المستصنع ملزما بأخذه، يعني ذمته مشغولة بالجعل وهو معنى أنه ملزم بأخذه، كما في سائر موارد الجعالة، فإن الجعالة بعد العمل تكون لازمة بعد، لا تكون الذمة مشتغلة بالجعل، ذمة الجاعل مشتغلة بالجعل، ولا يمكنه أن يقول لا أعطيك هذا المبلغ، لا، لأنه أدى العمل وانتهى. فاللزوم هنا معقول على هذا التفسير، اللزوم على الأقل بعد إتمام إتمام الصنع، اللزوم بلحاظ المستصنع، وأنه لا يمكنه بعد الإتمام أن يترك هذا السرير للصانع، هذا اللزوم هنا وجهه يكون واضح، فيكون مطابقا مع المرتكز العقلائي والعرفي في باب الاستثناء، أنه بعد أن أتمه وجاء به له لا يمكن أن يقول لا أخذه، خذه لك، ما لك هذا، ليس مالي، لا يمكن أن يقول هذا، أصبح له وأصبحت ذمته مشغولة بالثمن الذي جعله. لكن هذا النحو من الجعالة أو الإجارة في نفسها باطلة لنكتة أخرى، هي أن الجعالة والإجارة إنما يصح على الأعمال الحقيقية لا على العمل القانوني، وقد ذكرنا ذلك في بعض الأبحاث السابقة، عملية التمليك بعد الصنع هذه العملية ليس لها مالية، إلا مالية المال المملك، مالية مستقلة لنفس التمليك لا يوجد، نقل الملكية ليس عملا له مالية مستقلة عن مالية المال المملك، ولهذا يقولون لا يصح الإجارة أو الجعالة على التمليك، فأنا أقول من ملكني مثلا، من ملكني منفعة داره فله علي كذا مقدار، من ملكني داره فله علي كذا مقدار، هذا لا يقع جعالة، لأن التمليك ليس عملا له مالية، التمليك تصرف قانوني، نقل الملكية تصرف فعل لكن فعل قانوني، ليس فعلا تكوينيا له مرغوبية مستقلة عن المال الذي ملك، المال له مالية إضافة على مالية الدار، مالية أخرى لنفس التمليك لا يوجد. ويشترط في صحة الإجارة والجعالة أن يكون بإزاء عمل له مالية، عمل التمليك ليس له مالية، نعم المال المملك له مالية، والعمل الخارجي من قبيل عمل الخياطة والكنس والمسائل الأخرى له مالية، لكن عملية التمليك ليس لها مالية مستقلة عن مالية المال المملك، فهذا يرجع حقيقته إلى البيع والشراء بحسب الحقيقة، ليس إجارة ولا جعالة، إذ ليس لمثل هذه الأعمال التمليك ليس له مالية مستقلة عن المال المملك لتصح الإجارة والجعالة فيها، إذن فهذا الواجب أيضا غير تام.